بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. فالمروي عنه عليه الصلاة والسلام: أكثر الصلاة علي، فإن الصلاة علي نور في القبر، ونور على الصراط، ونور في الجنة. أسعد الله أيامنا وأيامكم في ذكرى ميلاد السبط الأول المجتبى من آل محمد الحسن بن علي، بارك الله لنا ولكم، تقبل الله منا ومنكم، أعاد الله المناسبة علينا وعليكم، إنه ولي ذلك. في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قد روي: من حفظ من أمتي 40 حديثا يتفقهون بها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. وفي رواية أخرى قريبة من هذا: من حفظ عني من أمتي 40 حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة. هذا الأجر العظيم والهدية الكبرى المنتظرة لحملة الحديث كانت مدعاة أن يتحرك الكثير من أصحاب النبي ومن التابعين ومن جاء بعدهم لتدوين ما خطر لهم، إما مما سمعوه بالمباشرة ممن وفق للحياة في أيام وجوده الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم، أو ممن سمع منه صلى الله عليه وآله وسلم، أو ممن سمع منه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هنا اتسع الفتق على الراتق. عصر الغيبة معه توقفت مدرسة الحديث إنشاء، بمعنى أن ما يؤخذ من المعصوم بالمباشرة أغلقت أبوابه، بقيت مرحلة من هو لا يتمتع بالعصمة من علماء الأمة. هؤلاء أيضا نقلوا كما هائلا من الأحاديث، بعضها تحظى بالسماع مباشرة، وهم أولئك الذين تشرفوا برؤيا الإمام العسكري عليه السلام، وما كان بعد ذلك بقليل جدا. أما بعد ذلك فما هو إلا عن فلان وفلان، أو عن تواقيع تصدر من هنا وهناك تحتاج إلى مزيد من البحث والتنقيح، لأن طابع التسييس عليها بين والتوجيه والمصلحة أجلى وأوضح. وهذا لا يعني أن ننسف كل ما وصل إلينا، ولكن هذا يجعلنا ضمن حدود دائرة تحملنا الكثير من لزوم البحث والتنقيب حول ذلك الموروث الكم الهائل. خير دليل على أن عجلة التفريخ للروايات عند الفريقين لا زالت إلى اليوم منتجة. قبل أيام قليلة وفي شهر شعبان عقد مؤتمر في لندن لإحدى المؤسسات، خرج رئيس المؤسسة ليقول أن مجموع الأحاديث التي صدرت فيما يتعلق بقضية الإمام المهدي تنوف على 16,000 حديث. شلون؟ منين؟ كيف؟ ما تدري. عصر الغيبة في أيامه الأولى عصر عاصف، لأنه لم يكن مألوفاً عند أتباع مدرسة أهل البيت. صبحوا وإذا هم في قطيعة مع الإمام المفترض الطاعة في عالم الظهور. هذه الحالة تحتاج إلى الكثير من التروي، إلى حراك أهل العلم والحكمة. لذلك دخل الكثير من أتباع المدرسة في الكثير من الهرج والمرج. لولا وجود النخبة التي آمنت بربها واستنارت بنور العلم ووجهته في الاتجاه الصحيح، رغم ذلك قسم منها بات مغلوبا على أمره، لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر في تثبيت قواعد المعادلة كثيرا. حركة أصول الفقه بذرت بذرتها الأولى مع الغيبة الكبرى، بل وقبل ذلك بقليل، لكنها لم تجد الآليات الكافية في دفع عجلة حركة الاستنباط بناء على الأصول والقواعد، لا على أساس من النص المنقول صرفا. في طليعة هؤلاء الأعلام ابن الجنيد الإسكافي رضوان الله تعالى عليه، العالم المجهول القدر، وابن عقيل العماني رضوان الله تعالى على روحه المقدسة، وهو أيضا يمثل واحدة من فلتات الدهر وحسناته، إلا أنه لم يعطى أيضا من الحق ما يستحق. ثالثهم الشيخ المفيد محمد بن النعمان رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة. هذا الرجل العظيم ربما بسط له البساط فيما هو المحدود الممكن، رغم ذلك ملأ الخافقين بعلمه، وحافظ في الكثير من الأحايين على اتجاه البوصلة في مدرسة أهل بيت محمد. حديثاً وفقهاً وأصولاً وكلاماً وما يدور في فلك ذلك أو ينحل عنه. في تلك الفترة صراع يطرأ على السطح حول مسألة حجية الخبر الواحد ومدى هذه الحجية وما يمكن أن يرتب عليه فرع التسليم به مطلقاً. طرفان أمسكا بحبل البحث والنقاش. الخبر الواحد يحتاج إلى مقومات لا بد من توفرها في ذات المخبر نفسه أولاً، بعد ذلك نأتي إلى النص المنقول مادة وهيئة من خلال دلالته على ما هو المراد منه، وهنا تتحرك الآليات التي يفترض أن أمسك بها الفقيه أولاً لينطلق من خلالها إلى ما هو الأبعد. اعترضهم في الطريق ما دام الخبر الآحادي في قبالة الخبر المتواتر والمتواتر يكتنز في داخله القدرة على الحجية، أي الحجية الذاتية، بلا جعل من جاعل، فهل تتعداه إلى خبر الآحاد فنقول الملاك فيهما، أم أنه يحتاج إلى شيء آخر يتكئ عليه يستند إليه ليؤمن حالة الحجية عندما يرغب الفقيه في الرجوع إليه وانتزاع الحكم من خلال معطياته؟ أعلامنا قالوا أن الخبر الأحادي لا يمتلك القدرة على تكوين الحجية من الذات، وإنما هي باعتبار معتبر بجعل جاعل، ثم صاغوها ضمن أو ما بين قوسين متمم جعل، متممه أن تجعل الحجية للعمل بالخبر الواحد من خلال ما يفضيه أو من خلال ما يضفيه الشارع المقدس على ذلك الخبر، من حين ذلك يكون الخبر متمتعا بهذه الصفة، وإلا بما هو هو ذاتا ليس فيه القدرة ولا الشأنية على توليد مثل ذلك. الذين نقلوا الأخبار الآحاد كثر، وهي تملأ بطون الكتب والأسفار، وهي التي تحتاج إلى غربلة ولا غربلة إلا مع جرأة يعترض هذه الجرأة في الطريق ما هو الموروث وما هو المشهور وما هو المدعى في حقه إجماعاً. فهل الفقيه لديه القدرة على أن يتخطى هذه الأسوار ليصل بعد ذلك إلى نتيجة المراد منها أولاً وبالذات هو أن يسير ما هو الصحيح على حساب ما يحتمل فيه الشيء الكثير من التأمل والتوقف والتنظر بل والرد؟ هؤلاء الذين نقلوا الأحاديث سواء كانوا من صحابة للنبي أو تابعين أو علماء أو أصحاب أئمة، لا يتمتع أحد منهم بعصمة، لنفرغ من هذه القضية أولا. إذا انتهينا من هذا، معنى ذلك أن الأبواب مشرعة على كافة الاحتمالات، وأن قلم الشطب والتشفير والحذف المباشر سينتاب الكثير من تلك الرجالات، وعلى أساس منها تسقط منظومة من الأحاديث كبيرة. لأول وهلة قد يشعر الواحد منا أن خللاً واضحاً وأن ديناً جديداً يراد له أو يراد أن يسوق له، لكن الحقيقة على خلاف ذلك تماماً. لا دين إلا ما جاء به النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهو ما تمثل في رافدين: قرآن كريم محكم آياته منزل من قبل عزيز حكيم مؤمن الطريق من السماء إلى الأرض ومحفوظ في صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا زيادة ولا نقيصة، وما يتداعى للأسماع من الزيادات والنقائص وما إلى ما هو إلا صنع من أشرنا إليهم من صناع الأحاديث في دائرة أصحاب الخبر الواحد. الأمر الثاني والرافد الثاني عبارة عن السنة المطهرة، أما الصحيحة الواردة بالطرق المعتبرة. أما السنة في عنوانها العام، مدرسة الحديث في إطارها العام، فإنها لا تؤمن لنا سنة صحيحة بالمطلق، إنما الصحيح منها ما خضع للبحث والغربلة ثم بعد ذلك تم الانتهاء من أرباب الفن في علم الرجال واستظهار الحال في علم الدراية، لنقف على ما هو الصحيح وما هو ليس بصحيح، على أن يكون القرآن هو الركيزة الأولى التي نرجع إليها عند الاختلاف والاضطراب. هؤلاء الرجال لهم عناية ويشكرون على الجهود التي قاموا بها، ولأنهم لا يتمتعون بعصمة نلتمس لهم عذرا فيما وقعوا فيه، وإلا ليس بمقدور الإنسان أن يغمض عينيه أو يضع يده ليجمد حالة من البعث الحركي في دائرة الفكر أمام هذا الزخم الهائل المتكثر إلى اليوم. كما أشرت في أول كلامي، مقوماته أولاً أن يكون ثقة في دينه، فمن لا يتمتع بالوثاقة في الدين كما لو كان متجاهراً بفسقه لا يحفظ شيئاً من ثوابت الشريعة في أحكامها امتثالاً لما وجب ونأياً عما منع، فإن أمثال هؤلاء لا يمكن أن يركن إليهم وأن يؤخذ عنهم. وفي الطوابير المتقدمة من رواة الأحاديث من يصدق عليهم هذا العنوان، عنوان الفسوق والفجور في أجلى صوره. الأمر الثاني أن يكون معروفاً بالصدق، ربما تكون جميع الملفات صحيحة وسليمة لكنه كذاب مفتري لا يردعه رادع عن الكذب على الله ورسوله وأهل البيت أيضاً عليهم الصلاة والسلام في مدرستهم. فإن ثمة من وضع الأحاديث، وقد أشرت في الخطبة في الأسبوع الماضي إلى قائمة من أولئك، أن يكون هذا الإنسان الراوي مدركاً لما يحدث به أو ينقله من نص. أحياناً تستغرب أن يكون الصحابي أو التابعي أو العالم الناقل للحديث على درجة عالية من الوعي والفهم والعلم والمناظرة، لكنه ينقل أحاديث تضحك الثكلى وتخجل القارئ، فكيف تمر من تحت طاولته أو من فوقها؟ الله أعلم. فما لم يكن صدوقاً ومدركاً لما ينقل لا يمكن أن يرتب الآثار على شيء من ذلك. أن يكون على درجة عالية من العلم بحيث يعلم معاني الألفاظ المنطبقة أو المندرجة تحت مركباتها. بعض الأشخاص حتى في حياتنا اليومية يستخدم ألفاظاً ولكن لا يفقه مداليل تلك الألفاظ، فلا مشتركها يقف عليه ولا مترادفها يفرزه، لذلك يقع في الكثير من الأحايين في الكثير من الإشكاليات. بعض رواة الحديث من هذه الطبقة وهذه الزمرة. أن يكون النقل أيضاً باللفظ لا بالمعنى، وهذا مما دهيت به السنة المطهرة ومدرسة الحديث، عندما يعيا أو يصعب على المحدث والراوي والصحابي أن يأتي بالألفاظ، يأتي بما يقرب منها أو يقرب منها ليوصل المعاني، وهنا تحدث حالة من الإرباك الواضح. تصوروا أيها الأحبة المؤمنون الصائمون أن حرفاً واحد يمكن أن يغير على أساس منه بناء حكم شرعي كامل، كيف بكلام طويل عريض يراد من خلاله إيصال المعنى؟ القضية فيها الكثير من المداخلات واللبس. أيضاً أن يكون حافظاً للحديث أو حافظاً للكتاب الذي ينقل عنه. أما حافظاً للحديث فالإشكالية فيها حدث ولا حرج. قال: حدثني رسول الله وحدثني وسمعت من علي وجلست عند أبي الحسن، وإذا به يقول لأحد أصحابه. الأحاديث تكتنفها قرائن، ربما السائل أو من وجه له الخطاب على دراية كافية بقرائن تلف وتكتنف الحديث، ويعيش حالها ذلك السائل أو المستمع. لكن الوارد على القضية ليس في حدود تلك الدائرة من المعرفة التي على أساس منها ترتفع حالة اللبس. ومن هنا تقع هنا تقع الإشكالية. فلا بد وأن يكون حافظاً وحافظاً للمصدر الذي ينقل عنه. وكم هي الأحاديث التي لا أصل لها، هي حديث كثيرة تملأ الخافقين. أيضاً ينبغي أن يكون هذا المحدث على درجة عالية من الضبط حتى لا يقع في دائرة التدليس في الأحاديث. ليست المسألة في خطورتها تكمن في وضع الحديث، بل حتى في تدليسه، بل تدليس الأحاديث ربما يكون يحظى بمساحة أوسع من وضعه وإسناده مباشرة. يدلسون الأحاديث في مواطن كثيرة، أو يعارضونها أحياناً ببعض أحاديث مصطنعة. بعض العلماء أيضاً جعل ثمة مواصفات كثيرة من أجل أن يحافظ على الشريعة في كينونتها وموادها الأولية. أهمية الخبر الواحد لا ينبغي أن نحني رؤوسنا احتراماً لكم في أي مجال من مجالات الحياة، وإنما علينا أن نعتني بالكيف فيها. فعلينا أن لا ننخدع بصحاح من هنا إلى هناك، أو بأصول عند الإمامية من هنا إلى هناك، وإنما علينا أن نقف أمام ما ينبغي أن نقف أمامه مطأطئين الرؤوس احتراماً لما هو عليه من المصداقية. وعلينا أن نرفع رؤوسنا بحثاً عن الحقيقة فيما جاوز ذلك. بهذا أيها الأحبة، صبغ الكثير من المسارات في هذا الاتجاه. أما رأي علمائنا، ذهب جماعة إلى المنع مطلقاً، ووافقهم على ذلك جمع من علماء العامة، وقبل بذلك مطلقاً أيضاً جمع من علمائنا، ووافقهم جمع من العامة الأخوة العامة. جماعة آخرون فصلوا، وهو القول الفصل في المسألة عند الفريقين، لكن الأدلة اختلفت فيما بينهم على حجية هذا الدليل، طويلة عريضة. أما المساحة التي يشغلها الخبر ويترتب عليها الأثر، وربما زج بنا إلى مساحة الخطر أيها الأحبة، أن للخبر الواحد مدخلية في تحديد عقيدة الناس اليوم، حال أن العقيدة لا تؤخذ من آحاد، وإنما تؤخذ وليد بحث من الإنسان يقوم به هو بنفسه، لا تقليد في أصول دين وعقيدة، وإنما هي شأني وشأنك وشأن الآخر، والحديث بذلك يطول. الأمر الثاني، المساحة الفقهية. فكثير من الأحكام الشرعية تم بناؤها على أساس من الخبر الواحد وحجيته، وهذا أيضا يحتاج إلى إعادة صياغة وغربلة. ربما تكون بعضها مشهورة بحيث لو توقف فيها أحد أو أضاف إليها شيء أحدث انقلابا كبيرا في داخل حتى في داخل الحوزات العلمية نفسها، وهي التي يفترض أن تكون أرحب صدراً في تقبل الرأي والرأي الآخر، وتقليماً لحركة الأقلام المكفرة والمضللة مع شديد الأسف. الأمر الثالث، المساحة التاريخية، وكم رزينا بها وكم أخجلنا من خلالها. أهين أئمتنا بناء على نص في تاريخي جاء به أحادي مجهول الهوية ساقط الديانة والاعتبار. هل أننا نجعل من تلك القضية المتوارثة أنها الأول والأخير في قضايانا؟ وعلى هذا غربل أيها الأحبة. الأخطر من هذه وتلك والتي قبلها الخلط أو المزج بين المساحات الثلاث. تصور أن تبنى عقيدة وهنالك ثم ملاحظات ودوائر حمر، أن تبنى مدرسة فقهية ويلاحقها مثل ذلك، وأن تبنى مدرسة تاريخية والسوس ينخرها من قواعدها، ثم يأتي رابع ليجمع هذا المولود المشوه. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم بالعلم والمعرفة والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك. الليلة إن شاء الله ميلاد الإمام المجتبى عليه السلام، وعصر هذا اليوم إن شاء الله احنا الحفل قراءة القرآن والحفل بمناسبة الإمام عليه السلام وصلاة الجماعة، والإمام الحسن يدعوكم لمأدبته. طبعا هي مأدبة الإمام الحسن، منه وإليه، منكم وإليكم. بارك الله لنا ولكم في كل شيء.